إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذه رحلتنا إخوة الإسلام نبتدئها نتعرف فيها على ربنا سبحانه وتعالى ثم على نبينا صلى الله عليه وسلم ثم على علمائنا وصفتهم وكيفية التمييز بينهم وبين من تشبه بهم وليس منهم وأول ذلك إخوة الإسلام أن نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى وأول ما نتكلم عليه في معرفة الله عز وجل أن نتكلم على وجوده جل وعلا وذلك أول ما ينبغي أن يكون الكلام فيه فإنك إذا أردت أن تتعرف على شيء فإنك تعرف أولا هل هو موجود أم لا فإذا أردنا أن نتعرف على ربنا سبحانه فإننا نتعرف أولا على وجوده ونثبت هذا الوجود حتى نعرف ربنا وحتى نعرف ما يتعلق بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فإذا تكلمنا إخوة الإسلام على وجود الله عز وجل فهذه حقيقة فطرية عقلية مؤكدة لا تقبل جدلا ولا نقاشا ولا يمتري فيها عاقل عقله صريح سوي وإذا تكلمنا على ذلك فمن باب التذكير والتأكيد وزيادة الإيمان ومن باب إيضاح المسألة للمسلمين، فإنها مسألة عظيمة زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام مع وضوحها وموافقتها للعقل والفطرة، ولكن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والتعرف على ربنا سبحانه وتعالى في وجوده سهل ميسور، وطريقة أهل الحق فيه طريقة سهلة ميسرة، طريقة الفطرة لا تعقيد فيها ولا حيرة ولا شك. إذا أردنا أن نتكلم على وجود الله عز وجل فإن ربنا تبارك وتعالى موجود، وهذا الوجود نثبته بآيات الله عز وجل الكونية والشرعية. وللفائدة والتنبيه، فربنا سبحانه وتعالى نقول عنه موجود على سبيل الخبر، نريد بذلك أنه ليس معدوما. عندما تقول إن الله موجود أي ليس بمعدوم، وهذا على سبيل الخبر عن الله عز وجل ليس على سبيل التسمية. وسنتكلم إن شاء الله تعالى على الأسماء والصفات، فليس من أسماء الله الموجود، لا تجعله من أسماء الله، ولكن تقول الله موجود تخبر عنه بذلك، تخبر عنه أنه ليس معدوما سبحانه وتعالى. فوجود الله عز وجل حقيقة فطرية مؤكدة ثابتة بآيات الله عز وجل. إذا أراد أهل الحق أن يثبتوا وجود ربهم عز وجل فإنهم يثبتونه بآيات الله سبحانه، وآيات الله آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي الآيات المخلوقة التي نراها في الكون من حولنا. إذا تكلمنا على ألوان المخلوقات من إنسان أو حيوان أو نبات أو جبال أو بحار أو غير ذلك، فهذه هي الآيات الكونية، أي التي توجد في الكون، التي خلقت في الكون. والآيات الشرعية هي الآيات التي أنزلها الله تعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، الآيات التي هي من الشرع من الدين. قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والسنة وحي كالقرآن، وسيأتي البيان في محله إن شاء الله. فالآيات الكونية هي المخلوقات، والآيات الشرعية هي النصوص الدينية الشرعية في الكتاب والسنة. فأما الآيات الكونية فإنها تدلل على وجود الله تعالى من خلال الفطرة، بمعنى أن الإنسان إذا وعى وأدرك ما حوله، إذا تأمل فيما حوله من المخلوقات، إذا تأمل في نفسه وشخصه في خلقه وتكوينه ونظامه، فإنه يستدل بهذا كله على أن للكون ربا وخالقا. هذه طريقة الفطرة، كل حادث لا بد له من محدث، كل مخلوق لا بد له من خالق، هذه قاعدة الفطرة. إن الإنسان إذا تأمل فيما حوله من المخلوقات لا يمكن أن يتصور أو يعتقد أن هذه المخلوقات قد أوجدت نفسها أو وجدت صدفة كما يقول بعض الناس، بل لا بد أن يتصور ويعتقد أن هذه المخلوقات قد أوجدها خالق، قد فعلها فاعل. هذه حقيقة الفطرة التي لا يستطيع الإنسان أن يخالفها إلا من طبع الله تعالى على قلبه ونكس فطرته، فذلك له شأن آخر. وأما الفطرة السوية التي لم تتلوث ولم تتبدل ولم تتغير فإنها لا تخالف في هذا القانون العظيم. واعتبر بهذا أيها المسلم أيها الإنسان في حياتك، في تصرفاتك، في المواقف التي تحصل لك. لو أنك دخلت بيتك فوجدت شيئا قد وضع في مكان غير الذي تعرفه، وجدت كوبا مثلا قد وضع في حجرتك، وهذا الكوب مكانه في المطبخ مثلا، فما الذي يخطر ببالك؟ هل يخطر ببالك أن هذا الكوب قد تحرك من نفسه، قد تحرك بنفسه من المطبخ إلى الحجرة؟ هل تتصور هذا؟ الجواب لا، بل لابد أن تتصور، لابد أن يخطر ببالك أن هناك من حرك هذا الكوب، أن هناك شخصا فاعلا هو الذي قام بهذا الفعل، وهو الذي أحدث في هذا الكوب هذا التغير. ولله المثل الأعلى. فإذا تأملت فيما حولك، انظر فيما حولك من السماء والأرض، من الجبال والأشجار، من البحار والأنهار، من الإنس والدواب والنبات، هل يخطر ببالك أن يكون هذا كله قد وجد صدفة؟ هل يخطر ببالك أن يكون هذا كله قد أوجد نفسه؟ أن يكون الإنسان قد خلق نفسه، وأن تكون الجبال قد خلقت نفسها إلى آخره؟ لا يمكن أن يتصور هذا ولا يعقل. فكيف إذا ضمنت إلى هذا الترتيب والإتقان والإبداع؟ إن هذه الجبال وهذه البحار وهذه الأشجار وهذه السماوات وهذه الأرض ليست موجودة هكذا، بل لها نظام محكم، لها نظام دقيق بديع تسير عليه وتجري له وتعمل بمقتضاه. انظر إلى تعاقب الليل والنهار، انظر إلى حركة الشمس والقمر، انظر إلى حياة الإنسان وما فيها، وحياة الحيوان وما فيها، إلى غير ذلك من أمور الخلق من حولك. هل يمكن أن يكون هذا النظام بغير خالق؟ هل يمكن أن يكون هذا الكون بغير رب؟ وقد عبر عن هذا أعرابي بسيط كما نقول على فطرته كما يذكر في الأخبار. سار الأعرابي في الصحراء فتأمل فيما حوله، نظر في أثر من آثار الأقدام، نظر في بعير مما تخلفه الدواب، فقال: إن البعرة تدل على البعير، وإن الأثر يدل على المسير، أفلا يدل هذا الكون على وجود اللطيف الخبير؟ إذا سرت في الطريق أيها المسلم أيها الإنسان ووجدت شيئا من ذلك، وجدت شيئا من هذه المخلفات أو الفضلات، أليست قد حصلت في هذا المكان بفعل فاعل؟ إذا وجدت آثارا للأقدام في الطريق، ألست تتصور أن هناك من سار في هذا الطريق؟ فلا يمكن إخوة الإسلام أن يكون هذا الكون، أن يكون هذا النظام البديع المتقن بغير خالق، بغير رب. فهذا هو الاستدلال بالآيات الكونية على وجود الله سبحانه وتعالى، قاعدة الفطرة لا تعقيد فيها ولا حيرة ولا شك. ثم تأتي من بعد ذلك الآيات الشرعية تفصل وتبين وتشرح وتؤكد، تأتي الآيات الشرعية تؤكد هذه الحقيقة وتوضحها وتقررها وتزيد عليها من البيان والإيضاح ما لا يمكن أن يدرك إلا من خلال السمع والشرع، وتفصيل هذا في محله إن شاء الله. فانظر إلى القرآن العظيم كيف أتت آياته تؤكد هذه الحقيقة. يقول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. تأمل أيها المسلم، تأمل في هذه الأسئلة، لأن الاحتمال لا يخرج عن هذه الاحتمالات. أم خلقوا من غير شيء يعني وجدوا هكذا صدفة كما يقال، من غير أن يخلقهم خالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يعني هم الذين خلقوا أنفسهم. أم خلقوا السماوات والأرض يعني هم الذين خلقوا الكون. إذا تكلمت على الاحتمال الأول فإنه باطل، ليس الناس خلقوا من غير خالق. وإذا تكلمت على الاحتمال الثاني فإنه باطل أيضا، ليس الناس هم الذين خلقوا أنفسهم. وإذا تكلمت على الاحتمال الثالث فإنه باطل أيضا، فليس الناس هم الذين خلقوا الكون من حولهم. فماذا بقي؟ أن يكون هذا الكون بما فيه قد خلقه خالق رب قادر، خلقه على هذا النظام، على هذا الإحكام والإتقان الذي أحسن كل شيء خلقه. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالآيات الشرعية إخوة الإسلام تؤكد هذه الحقيقة وتقبرها وتبينها. وما أكثر الآيات في كتاب الله التي تأمر بالتفكر في خلق السماوات والأرض وفي خلق الكون من حولنا حتى تتأكد لنا هذه الحقيقة. ما أكثر الآيات التي يأمر فيها الله تعالى بالتأمل في خلق السماوات والأرض وفي خلق الجبال والأشجار وفي خلق البحار والأنهار وفي خلق جميع ما في الكون، وما خلقه الله تعالى مما لا نعلمه أو لا نشاهده أكثر وأكثر، ويخلق ما لا تعلمون. فهذا كله إخوة الإسلام يؤكد هذه الحقيقة، يؤكد حقيقة وجود الله عز وجل. فهذا أول ما نتعرف عليه، نعرف ربنا سبحانه وتعالى بأنه موجود ليس بمعدوم ولا مفقود، وأنه تعالى هو خالقنا وخالق الكون من حولنا. هكذا نعرف ربنا سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إذا تبينت لنا هذه الحقيقة العظيمة، حقيقة وجود الله عز وجل، فالسؤال الذي يطرح من بعد ذلك حتى يتأكد الأمر ويزداد الإيمان بفضل الله تعالى: إذا كان ربنا سبحانه وتعالى موجودا ليس بمعدوم ولا مفقود، فهل نرى ربنا؟ هل نراه في هذه الدنيا؟
وهل يتوقف إيماننا به وبوجوده على رؤيتنا له؟ هذا سؤال يطرح ويطرحه من طبع الله تعالى على قلبه ونكس فطرته فقال: كيف تؤمنون برب لا ترونه ولا تسمعونه ولا تجدون له أثرا ولا حسا ولا نحو ذلك؟ فالجواب إخوة الإسلام إن الله تعالى احتجب عن خلقه في هذه الحياة الدنيا لا يراه منهم أحد، وأما في الآخرة فيراه المؤمنون، يراه المؤمنون الصالحون الذين آمنوا به عز وجل وآمنوا بأنبيائه ورسله واستقاموا على صراطه وهداه، يرونه في الآخرة تكريما وتشريفا، وهذا أعظم نعيمهم في الجنة، نسأل الله من فضله. وأما في الدنيا فقد احتجب الله تعالى عن الخلق لا يراه منهم أحد، والحكمة في ذلك الإيمان بالغيب. فالإيمان بالغيب إخوة الإسلام معناه أن تؤمن بما غاب عنك. الغيب كل ما غاب عنك، كل ما لا تراه، ما لا تسمعه. فالله سبحانه وتعالى احتجب عن خلقه حتى يكون الإيمان بالغيب، حتى يحصل الإيمان بالغيب. فإن الإيمان بالشهادة أمر لا يريده الله تعالى من الخلق. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، لكن الله تعالى يريد الإيمان الحق، يريد الإيمان الذي يكون عن صدق، يريد الإيمان الذي يكون عن رغبة ورهبة حقيقية، ولا يكون هذا مع الشهادة، إنما يكون مع الغيب. فإذا آمنت بشيء لا تراه ولا تسمعه وأنت مع ذلك تؤمن به، تصدق به، تعتقد أنه الحق، فهذا هو الإيمان الحق، وهذا هو البلاء الحق. إن الله تعالى إخوة الإسلام ما خلقنا في هذا الكون إلا ليبتلينا، إلا ليكلفنا ويأمرنا وينهانا، فلا يتحقق الابتلاء والتكليف إلا بمثل هذا الأمر، لا يتحقق الابتلاء والتكليف إلا إذا امتحن الإنسان، إلا إذا كان له أمر، إلا إذا كان عليه أمر يؤمن به أو يفعله أو يقوم به، ولا يتحقق التكليف إلا إذا كان هناك إيمان بالغيب. يكلفك الله تعالى أن تؤمن به، ويعدك في ذلك بالثواب، ويتوعدك بالعقاب. وأنت لا ترى ربك ولا ترى الثواب الآن ولا ترى العقاب الآن، فهذا هو الابتلاء الحق. إذا آمنت بالله تعالى في هذه الحالة فإن هذا هو الإيمان الصادق الذي يكون عن رغبة ورهبة حقيقية. فذلك هو ما يريده الله تعالى من الخلق، لا يريد من الخلق إيمانا بالقهر بالقصر، لا يريد من الخلق إيمانا عن غير رغبة ورهبة، لا يريد من الخلق إيمانا عن غير صدق ورغبة حقيقية. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فالله تعالى احتجب عن الخلق لهذه الحكمة العظيمة. ونسأل عندئذ قائلين: متى كان التصديق بالشيء، لو تكلمنا على التصديق، متى كان التصديق بالشيء يتوقف على رؤيته؟ إن هناك الكثير من الأمور في حياتنا الدنيا في هذا الكون من حولنا، هناك الكثير من الأمور التي توجد، هي موجودة بالضرورة، معلومة بالضرورة، ونحن لا نراها ولا نسمعها. وكم يحصل لنا حينا بعد حين أننا نكتشف مثلا بلدا في المكان الفلاني، مكانا في المنطقة الفلانية، نكتشف من المخلوقات في البحار على الأرض في مكان كذا أو كذا، نكتشف هذه الأمور. فهل معنى هذا أنها لم تكن موجودة من قبل؟ الجواب لا، بل هي موجودة. فهي موجودة ونحن لا نراها ولا نسمعها ولا نعلم عنها شيئا حتى رأينا وسمعنا وعلمنا. فهناك الكثير من الأمور من حولنا موجودة، هناك الكثير من المخلوقات موجودة ونحن لا نراها ولا نسمعها ولا نعلم عنها شيئا. انظر أيها الإنسان في نفسك، أليس لك نفس؟ أليس لك روح؟ الجواب نعم ولا شك. فهل ترى روحك؟ هل تراها؟ هل تسمعها؟ هل تعلم صفتها وشكلها؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لا نعلم عنها شيئا، لا نعلم صفتها، لا نعلم شكلها، لا نراها، لا نسمعها، لا نعلم من أمورها وأحكامها إلا ما أخبرنا الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهل معنى هذا أننا ليس لنا روح؟ هل معنى هذا أن الروح معدومة ليست موجودة؟ انظر أيها الإنسان في حياتك، في الأمور التي تستعملها في حياتك ولا تستغني عنها. انظر إلى هذه الكهرباء التي صارت عصبا من أعصاب الحياة. هل ترى الكهرباء؟ هل تراها بعينك؟ هل تراها وهي تسير في الأسلاك؟ هل تراها وهي توقد المصابيح؟ الجواب لا، وهي موجودة وأثرها موجود. فمتى كان الإيمان بالشيء أو التصديق به يتوقف على رؤيته أو سماعه أو الإحاطة به؟ فهؤلاء إذن، هؤلاء الملاحدة الذين ينكرون وجود الله تعالى، يتكلمون بما لا تقبله الفطرة ولا يقبله العقل. يقولون لا نرى الله، لا نسمع، إنكم لا ترون أنفسكم، لا ترون أرواحكم، ولا تسمعونها، ولا ترون ولا تسمعون أمورا أنتم تصدقون بوجودها وتقولون قد أثبتها العلم وأثبتتها الحقائق العلمية. فأي حقيقة أعظم من حقيقة وجود الله عز وجل؟ ولهذا قالت الرسل لأقوامهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ انظر، استدلوا بخلق السماوات والأرض، كيف تشكون في الله وهو خالق السماوات والأرض من حولكم؟ أفلا نظرتم في هذه المخلوقات وتبين لكم أن لها خالقا ربا موجودا قادرا فاعلا؟ فكيف تشكون في الله مع هذه الحقيقة التي لا محيص عنها ولا مفر منها؟ فهؤلاء الملاحدة يتكلمون بما لا تقبله الفطرة ولا يقبله العقل. إيماننا بالله تعالى إيمان راسخ بفضله سبحانه وتعالى ومنته، لا نتوقف على رؤية ولا سماع ولا إحاطة، يكفينا أثر فعل الله تعالى في الخلق، يكفينا هذه المخلوقات من حولنا، يكفينا هذا الكون العظيم الدقيق المتقن من حولنا، لا نحتاج إلى دليل آخر. أي دليل فوق هذا؟ أي حجة فوق هذا؟ فعليك أن تستحضر هذا الأمر أيها المسلم، أن تستحضر هذا الأمر أيها المسلم، حتى يقوى إيمانك وتتظاهر عندك الأدلة والحجج على وجود الله سبحانه وتعالى والإيمان به. والأمر كما ذكرنا حقيقة مقررة في الفطرة، لا يجادل فيها الإنسان ولا يمكن أن يتشكك فيها، لكن الفطرة إذا انتكست قالت ما هو أعظم من ذلك واعتقدت ما هو أكبر من ذلك. إخوة الإسلام عباد الله، في ختام مقامنا هذا نذكر المسلمين ونحذرهم من دعاوى هدامة لا تريد لبلدنا ولا لأنفسنا خيرا. إنها دعوات سمعناها من قبل ولا نزال نسمعها حينا بعد حين بالخروج والتظاهر والإفساد في الأرض، وقد جربنا هذا فلا حاجة لمزيد كلام. ليس هناك إخوة الإسلام ما هو أكبر من شاهد الواقع، وهذه مسألة تفصيل الكلام فيها يأتي إن شاء الله تعالى، لكن نكتفي الآن بالتذكير. لسنا نريد إخوة الإسلام زاجرا ولا واعظا فوق ما حدث لنا طوال السنوات الماضية. ماذا فعلت لنا هذه الأمور؟ ماذا قدمت لنا؟ لم نجني من ورائها إلا الشر، لم نجني من ورائها إلا الفساد في الأرض، لم نجني من ورائها إلا الخراب في أمور البلاد والعباد. وصرنا نقلب أفئدتنا وأكفنا ونقول يا ليتنا ويا ليتنا. فلا تستمعوا إخوة الإسلام لهذه الدعوات، وعليكم أن تعملوا بقاعدة التغيير التي أحكمها لنا ربنا عز وجل. هل نريد شيئا بعد بيان الله تعالى؟ ألا نؤمن بالله؟ ألا نؤمن بكلامه؟ ألا نعمل به؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو الذي صرنا الآن نقوله، صرنا الآن بعدما حدث ما حدث، وبعدما وقعت الواقعة، وبعدما حدث الفساد في الأرض، صرنا نرجع إلى أنفسنا ونقول نحن لم نتغير. لا تزال قلوبنا مريضة، لا تزال فينا الغفلة، لا يزال فينا البعد عن الله، لا يزال فينا التفريط في أمر الله. فالتغيير إخوة الإسلام، إذا أردنا تغييرا في أمتنا وفي مجتمعاتنا، لن يكون ولن يحصل أبدا إلا إذا تغيرت القلوب. فمهما جربنا إخوة الإسلام، مهما جربنا من الوسائل الأخرى، فإنها لن تأتي بشيء أبدا، وقد جربنا ورأينا وسمعنا. فلا تنخدعوا إخوة الإسلام، لا تنخدعوا بمن يقول لكم التغيير، لا تنخدعوا بمن يقول لكم أدركوا كذا، أدركوا البلد، هناك أمر يحدث في البلد، هناك شيء يحدث في البلد. لا تنخدعوا ولا تسمعوا لكلام هؤلاء، فقد جربنا كلامهم فيما مضى ولسنا مستعدين لتجربة هذا الكلام مرة أخرى. عودوا إلى ربكم بالتوبة، عودوا إلى ربكم بالتوحيد، عودوا إلى ربكم بالعمل الصالح. هذا هو السبيل الوحيد حتى ينكشف ما بنا، حتى ترفع عنا الفتن، وحتى يكف عنا كل شر ومكروه وسوء، وحتى نتغير تغيرا حقيقيا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله من فضله العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصرف عنا كل فتنة ومكروه وسوء، اللهم اصرف عنا كل فتنة ومكروه وسوء. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف عنا كل فتنة وشر بمنك وكرمك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.